إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهداياته هدفا وموئلا. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بعد أن تكلمنا عن مصير الكافرين، انتقلت الآيات إلى المآل والنتيجة التي سيحصل عليها المؤمنين، فما الذي يقال في هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، هذه الآية 57 من سورة النساء، ذكرنا بأن صلتها بما قبلها واضحة، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال عن الحسدة والبخلة الذين يمنعون البشرية حقوقها، قال عنهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي أن عقوبتهم لو لم تنزل في الدنيا فكفى بجهنم سعيرا. ثم وضح لماذا قال وكفى بجهنم سعيرا ولم يقل وكفى بجهنم عذابا، وذلك لأن السعير قد يحرق الإنسان ثم ينتهي أمره، وبعد ذلك يعني يحصل له شيء من العذاب والألم في البداية وينتهي الأمر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا السعير يختلف تماما عن السعير المعتاد، وأن الجلود فيه إذا نضجت واحترقت وانتهت فإنها تبدل جلودا غيرها ليتم ذوق العذاب. فقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وذكرنا من أسرار ذكر الجنة والنار بصفة دائمة وكثيرة أن أهل الكتاب من عوجهم وجنايتهم على ديانتهم وعلى الإسلام الذي أنزله الله، الذي أمر الله به الأنبياء ليكون دينا للعالمين، من جنايتهم أنهم لا يتكلمون عن اليوم الآخر وخاصة اليهود منهم، فإن ركن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يظهر، وهو مختلف فيه، يعني أن الذين يقولون بوجوده قلة على أنهم إذا قالوا بوجوده فإن مفهومه يختلف. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مصير الناس في اليوم الآخر، فذكر مصير الكافرين ثم انتقل إلى مصير المؤمنين على ما هو معلوم من أساليب التربية في الجمع بين الترغيب والترهيب وبين الإنذار والتبشير. فقال عن المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولا بين سبب حصول هذه المكافأة العظيمة لهم، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في مقابل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. أولئك كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء آمنوا، والإيمان عمل قلبي، ثم جعلوا العمل القلبي أو القوة العقلية النظرية. الإيمان هو عمل قلبي وعمل عقلي، جعلوا العمل القلبي والقوة العقلية عملا واقعيا خارجيا، فقال وعملوا الصالحات. إذن لابد من الجمع بين الأشياء التنظيرية وبين الممارسة التطبيقية. قال الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما أكثر الذين يدعون الانتساب إلى الإيمان ولكن لا توجد أعمال صالحات. وكلمة عمل الصالحات هذا من أعظم المصطلحات القرآنية التي تلخص تكوين الإنسان السوي الصالح الذي يكون لبنة في إسعاد البشرية، لأنه يعمل الصالحات. قال: وكلمة الصالحات تشمل جميع ما يمكن أن يسمى صلاحا وإصلاحا للواقع. قال: سندخلهم. هنا يندهش الإنسان في التأمل القرآني، يعني قد يقول بعض الإخوة المستمعين وبعض الأخوات المستمعات: لماذا قال الله في قصة أصحاب النار إن الذين كفروا بآياتنا سوف، فذكر كلمة سوف، بينما هنا قال سندخلهم. فبعض اللغويين، وهذا ينسب إلى أهل البصرة، قالوا بأن السين وسوف بمعنى واحد وأنه لا فرق، وبعض اللغويين وهذا ينسب إلى أهل الكوفة يقولون هناك فرق بين سوف والسين، فالسين تدل على القرب الزمني في تحقق الفعل، وأما سوف فإنها تدل على التسويف، يعني على إطالة الدخول، على إطالة تحقق الفعل المضارع. فالسين للتنفيس، يعني أنه سيكون هناك نوع من تحقق الفعل لا يطول وقته ليتم ذلك التحقق. أما سوف فتدل على التسويف وليس التنفيس، لتدل على إطالة الزمن حتى يتحقق الفعل.
إذا زادت المدة بزيادة الحروف.
نعم، قالوا هكذا: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وإذا صح هذا الفرق فالأمر واضح. إذن أهل النار لا يدخلون النار إلا بعد أن يجدوا لأواء شديدة جدا يوم القيامة، أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة بصورة سريعة وفي وقت أسرع، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.
وهذا يؤيد شيخ قول من يقول أنه لا يوجد في القرآن ما هو ما يسمى بالزائد أو ما ليس له غرض أو غيره، فكل حرف له مغزى وغاية في القرآن الكريم.
نعم نعم، كل حرف يؤدي وظيفة في القرآن الكريم، وظيفة بيانية إعجازية. الآن تعال بنا ننظر كيف بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف الزمن، مع أنه في مشهد واحد، هو مشهد يوم القيامة، لكن هناك اختلاف زمن بالنسبة للمتقين وبالنسبة للكافرين، بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للكافرين. فالمؤمنون سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فإذا الدخول سيكون سريعا، بينما الكفار سوف نصليهم نارا. طيب كيف يتم ذلك مع أنهم جميعا في موقف واحد؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف موقف يوم القيامة، فقال في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة في الرشح إلى أنصاف آذانهم، يعني أنهم يكونون في الرشح، يعني أنهم يعلقون حتى يكون العرق إلى أنصاف آذانهم. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق يوم القيامة هو الكافر. قال ابن حجر أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن، وقال يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له فأين المؤمنون؟ طيب هم في موقف واحد، أين يكون المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. إذن اختلف الأمر بين الكافرين والمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله، وزاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. وقد ذكر ابن حجر بسند قوي عن أبي موسى قال الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أفضل العمل الذي يظلنا ذلك اليوم. وذكر العراقي أن أبا يعلى روى من حديث أبي هريرة بإسناد جيد يهون ذلك على المؤمن، يعني ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، يعني يصير وقتا يسيرا جدا. وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. إذن فهمنا أن دخول المؤمنين إلى جنات تجري من تحتها الأنهار يقترن بسرعة هذا الدخول، وطبعا بعضهم أسرع من بعض في هذا الدخول بحسب حسابهم يوم القيامة، بعضهم أسرع من بعض. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم مال، يعني فيما وصفهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيأتون أبواب الجنة فتقول لهم الملائكة ما لكم أو قد حسبتم؟ فقالوا وعلى أي شيء نحاسب وإنما كانت سيوفنا على عواتقنا حتى لقينا الله عز وجل، يعني لا نملك إلا ما نطيع الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا هو الفرق بين سندخلهم وبين سوف نصليهم نارا.
طيب شيخ أنا يعني خطر في بالي الآن الآيات من سورة الزمر، وهي لما حكى الله عز وجل أنه يسوق الناس،
نعم، وسيق الذين
كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت، وقال بعد ذلك عن المؤمنين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هل هذا كذلك يخدم هذه الآية أم يتعارض معها؟
نعم، هذا يزيد هذه الآية بيانا، والآيات القرآن يكمل بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يعني جماعات، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يعني جماعات. ما الفرق بين هذه الجماعة وتلك الجماعة؟ الجماعة إما أن تكون مصدر إهانة، علامة إهانة، وإما أن تكون علامة كرامة. فالكافرون يحفون بالملائكة الذين تهينهم طوال سحبهم وقودهم إلى جهنم، كالسجين المهان الذي يتعرض لشتى أنواع الإهانة من سجانيه، فإنه يقاد زمرا حتى يلقى على أبشع درجة من الإهانة. وقد ورد أن بعض هؤلاء الكافرين يمسخون ويسحبون على قوائمهم وتضربهم الملائكة ويلقون بهم في النار. العكس في المؤمنين، فإنه يشيعهم بعض مقربي الملائكة، يحشرون زمرا ويشيعهم بعض مقربي الملائكة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن كلمة زمرة تؤدي غرض الإهانة أو التعظيم بحسب السياق الوارد فيها.
طيب ما بعدها؟
بعدها قال حتى إذا جاءوها، يعني بالنسبة للكفار، جاءوا جهنم فتحت أبوابها، لم يأتي بالواو وإنما قال فتحت أبوابها. معلوم أن جهنم في مشهد يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عنها، إذا رأتهم من مكان بعيد، هي تبرز وبرزت الجحيم للغاوين، هي برزت يعني أظهرت، قال وبرزت الجحيم للغاوين. طيب وبعد أن برزت تبدأ تظهر غيظها منهم حسا ومعنا، فيقول الله سبحانه وتعالى عنها إذا رأتهم من مكان بعيد، يعني هم يرونها من مكان بعيد، وعلى الرغم من رؤيتهم لها من مكان بعيد وقد برزت لهم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا فتنخلع قلوبهم، ولم يروا بعد ما في وسطها من النار. ولذلك من شدة طول يوم القيامة الوارد في كلمة سوف ندخلهم نارا، سوف نصليهم نارا، من شدة طول يوم القيامة وهم يرون جهنم من بعيد ويسمعونها تغيظا وزفيرا ولا يرون ما داخلها، يقول أحدهم يا رب أرحني ولو إلى النار، يعني من شدة الهول الذي يعانونه يوم القيامة، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا رب أرحني ولو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. بينما المؤمنون تدنو منهم الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، لاحظ هناك، وبرزت الجحيم للغاوين، وقال عنها إذا رأتهم من مكان بعيد، فهم يرونها من مكان بعيد لا يبدو لهم ما داخل، يظهر في أنه لا يبدو لهم ما داخلها، ما يوجد داخلها. بينما المتقون تدنو منهم، تدنو منهم وتفتح لهم الأبواب، فقوله تعالى حتى إذا جعل المتقين، إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني جاءوها وقد فتحت أبوابها،
يعني لهم الأبواب سبقتهم،
سبقتهم في الفتح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مفتحة لهم الأبواب في سورة صاد. بينما الكافرون والمنافقون يعتقدون أن مهما كان ما في جهنم فستكون أخف مما يعانونه من العرق ومن الأذى ومن النصب ومن المشقة ومن الجوع ومن الظمأ الذي في يوم القيامة. ولذلك يقول أحدهم يا ربي، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلجم أحدهم العرق، يعني بحسب أعمالهم، منهم من يلجمه، منهم من يكون العرق إلى ساقيه، منهم من يكون العرق إلى ركبتي، منهم من يكون العرق إلى حقوي. قال حتى إن أحدهم ليقول غاغ آه آه ويقول يا ربي، أو غاغ غاق ويقول يا ربي أرحني ولو إلى النار. هذا إذن الفرق بين سوف وسندخلهم، والفرق بين جهنم التي لا يعلمون ما داخلها فيتمنون أن يرتاحوا من مشهد يوم القيامة بالدخول إليها، نسأل الله العفو والعافية، يا ربي، فيقول أحدهم يا ربي أرحني ولو إلى النار. بينما المتقون يرون الجنة فيزدادون لها شوقا وهم في مكانها، وهم في مكانهم وهي في مكانها، قد دنت منهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين، ارتاحوا وشعروا بالاطمئنان وقاموا يرددون ما ينبغي أن يرددوه في ذلك المشهد من الشكر، مثل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن هنا قال سندخلهم وقال سوف ندخلهم، ثم بين أصول هذا النعيم. إذن أول أصل من أصول هذا النعيم أنهم يساقون إليه سريعا لاشتياقهم له، مع أنهم تحت ظل عرش الرحمن قد ورد أنهم يأكلون ويتمتعون كما قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لكنهم يشتاقون للجنة. إذا كان هذه الكرامة يوم القيامة، كيف ستكون الكرامة في الجنة نفسها؟ والعكس بالنسبة للنار، النار مغلقة، فيظنون أن الهول بالنسبة للكفار، يظنون أن الهول مهما بلغ في جهنم فلن يكون مثل ما هو يوم القيامة، فيتمنون أن يصرفوا ويفصل بينهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الأصل الثاني، إذن هذا الأصل الأول سندخلهم، الأصل الثاني أين سيدخلون؟ قال جنات، والجنات جمع جنة، والجنة ما يستجن من عين الإنسان، يعني ما يخفى لشيء ما، فبالنسبة للجنات يخفى ما فيها من نعيم لشدة تشابك أشجارها وجمال أغصانها، وري هذه الأفنان التي هي الأغصان. فلذلك قال يسميها الجنات لشدة خفاء ما داخلها من نعيم نظرا لتشابك أغصانها وجمال أشجارها. ولا شك أن الإنسان عندما يرى الغابات الباسقات والأشجار المخضرة حتى أنه يبلغ من اخضرارها وجمالها وارتفاعها وبسوقها أنها تخفي ما تحتها يزداد شوقا لما تحتها من الأنهار وما يظنه مما يوجد من نعيم مقيم. فقال الله سبحانه وتعالى جنات، هذا الأصل الثاني. إذن الأصل الأول سندخلهم، الأصل الثاني جنات، الأصل الثالث. الأصل الأول هو الدخول سريعا بشوق ولهفة ورغبة وانتظار للمفاجآت، ترقب المفاجآت، ذكر هذا في قوله سندخلهم. الثاني أن هذه التي سيدخلونها تسمى جنات، ولم يسميها بساتين،
وليست جنة واحدة.
نعم، وهي جنات متعددة، هي جنات متعددة. أولا هي جنات متعددة من حيث اختلاف الأعمال لكل واحد من هؤلاء، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. وثانيا هي جنات متعددة من حيث اختلاف النعيم لكل واحد من هؤلاء. اختلاف الأعمال يعني أن جنة هذا أعلى من جنة ذاك. وأما اختلاف النعيم فإن كل واحد في الجنة سواء كان عمله في المرتبة الأعلى أو الأدنى، كل واحد منهم عنده جنان وسيمر على جنان متعددة النعيم، وذلك ليظل مشتاقا غير متململ من البقاء في الجنة. ففي كل يوم أو في كل حين يكتشف مزيدا من النعيم داخل هذه الجنات، ولذلك قال سندخلهم جنات. إذن كلمة جنات أدت عدة وظائف. الوظيفة الأولى أنها تبين أن لكل مؤمن جنات أو ملكا على حسب عمله. والوظيفة الثانية أن كله أن جميعهم ينتقلون من جنات إلى جنات، ويكتشفون بعد أن يدخلوا جنات يكتشفون جنات أخرى ضمن هذه الجنات، مما لا يمكن أن ينقضي أو ينقطع أو يفنى أو يبيد، ليزداد نعيمهم وتزداد ويزداد تلذذهم وتكبر مشتهياتهم، يجدون مشتهياتهم في ذلك، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته وأن يجعلنا من أهل جنته. طيب، هذه كلمة جنات، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. الجنات لا يشعر الإنسان فيها بالأنس كما يشعر لو كانت تتخللها الأنهار. فالله سبحانه وتعالى قال تجري من تحتها الأنهار، فإما أن يكون كلمة من تحتها الأنهار المقصود تخلل الأنهار لها، وإما أن المقصود أن الأنهار تتخللها وتجري من تحتها. إذن هي تتخللها فيراها الإنسان بجواره كما يرى مثلا هذه الأيام نهر النيل مع اختلاف المشاهد مثلا، وفي الوقت ذاته يراها من أسفل تحتها. إذن كلمة من تحتها تؤدي غرضا واضحا، وهو أن الإنسان يرى الأنهار بجواره ويرى الأنهار من تحت هذه الجنات. ولا شك أن هذا يؤدي غرضا جماليا وإبداعيا وتشويقيا مدهشا. وجريان الأنهار من تحت يتخيل الإنسان الآن مثل ذلك في الخيال العلمي أو في أفلام الخيال العلمي التي تحاول أن تقرب الصور التوثيقية، فيجد أن الأنهار التي تجري تحت الأراضي لها متعة ولذة، ولأنها تصب في أماكن متعددة غير معروفة، فيتمنى الإنسان أن يستكشف ذلك. إذن كلمة تجري من تحتها الأنهار تؤدي غرضا إثاريا طلبا للاستكشاف، بالإضافة إلى الشعور بالراحة والاطمئنان والأنس والجمال المهيمن. طيب، هذا تجري من تحتها الأنهار. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى بعض أنواع هذه الأنهار، فمنها ذلك الأنهار الأربعة المذكورة، فمن ذلك الأنهار الأربعة المذكورة في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله في الآية 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. فكلمة مثل يعني صفة، الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه من الأنهار التي تكون في الجنة، وأنت تخيل نهر العسل ويمر من جوارك ومن تحتك، وترى نهر اللبن ويمر من جوارك ومن تحتك، ونهر ولا تمل من طعمها البتة. بينما كل هذه الملذات في الدنيا إذا كثر منها الإنسان يمل من طعمها ويطلب غيرها، حتى أن بني إسرائيل قاموا يقولون ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من شدة الملل. لكنه في الجنة لا يمل بل يزداد تلذذا لشدة لذة هذه الأصناف. ومن الأنهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا نهر الكوثر، نهر الكوثر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت على في حادثة المعراج، قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، يعني أنه على الحافتين ليس مجرد أرض رملية أو صخرية، وإنما هي قباب اللؤلؤ من الجهتين. وأنت تتخيل لهذا النهر المهيب كيف يحرسه هذا الجمال العظيم المبهر المكون من لؤلؤ، ولؤلؤ يتحول إلى قبب، قباب اللؤلؤ. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئلت عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، فقالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وكذلك من الأنهار ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. الشهداء على بارق، على بارق أو على بارق نهر، لكن الظاهر فيها أنها على بارق، وأن كلمة بارق اسم، وهو اسم لنهر يكون بباب الجنة قبل دخول الجنة. في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقوله يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية يعني هذا في البرزخ، في الحياة البرزخية، لأنهم بعد ذلك لا يحتاج أن يخرج، إذا دخلوا الجنة لا يحتاج أن يخرج عليهم، هم في الجنة سيأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وليس يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فهذه كلها من أنهار الجنة. نأتي إلى الأصل الثالث. الأصل الثالث قال الله سبحانه وتعالى عنه خالدين فيها أبدا. قوله خالدين يدل على المدد الطويلة جدا التي يقضونها في هذه الجنة، ولكن هل هذا لهذا نهاية؟ بيّن الله أنه ليس لهذا نهاية، فقال أبدا. فإذا اجتماع الخلود والتأبيد يدل على أن الخلود عبارة عن طول المكث من غير بيان هل هو منقطع أم لا. فلما قال أبدا أكد أنه غير منقطع، عطاء غير مجذوذ. إذن أبدا لتوكيد التأبيد. وبعض الناس هنا يأتي نتيجة للعناد واللي ما يظهر في الآراء من فساد وعدم سداد، يقول طيب إذا هم خالدين سيكونون خالدين فيها أبدا سيأتي وقت ويملون ويطلبون أي شيء آخر. نقول لا يملون، لا يمكن أن يملوا. حتى في الدنيا الإنسان مثلا إذا وصل إلى 40 و50 و60 يشتاق أن يعود إلى 20، ويشتاق أن يعود إلى 25 وإلى 30، يشتاق إلى أن يعود له شبابه. وهم وما زال هناك من يبحث عن سر الحياة والبحث عن إعادة الشباب، ويذكرون الأساطير من أجل ذلك عن ماء عين الحياة وعن ماء الحياة وهكذا. المقصود بهذا أن الخلود والتأبيد لا يعني الملل من النعيم، بل هو في الحقيقة ازدياد نعيم. ونحن نسأل الله تعالى أن نصل إليه بفضله ورحمته. بعد ذلك ذكر الأصل الرابع والخامس من أصول هذا النعيم الذي وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هذا الأصل؟ لهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج عادة يطلق على القرناء، والعرف القرآني أن الأزواج يطلق على القرناء من النساء، يعني على الزوجات. فإذا لما قال لهم فيها أزواج تدل على الصحبة الممتعة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، الرجل لا يمكن أن يعيش لوحده، والمرأة لا يمكن أن تعيش لوحدها، ولذلك يحتاج الإنسان إلى زوجه، يعني المرأة تحتاج إلى زوج والرجل يحتاج إلى زوجه أي زوجته، لأن كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى، فيحتاج كل من الذكر والأنثى إلى زوج من الجنس الآخر ليسكن إليه ويطمئن وترتاح نفسه ويتمتع بالصحبة في الدنيا، وكذلك الأمر في الآخرة. طيب، قال أزواج مطهرة، وصف الأزواج بأنهن ماذا؟ مطهرات. قال مطهرة لماذا؟ ليبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأزواج أي الزوجات قد جمعنا بين طهارة الباطن وهي الطهارة النفسية والعقلية والخلقية وبين طهارة الظاهر. أما طهارة الباطن وهي الطهارة النفسية والعقلية والخلقية فكما قال تعالى يتلو صحفا مطهرة، فهذه طهارة معنوية، فكذلك بالنسبة للأزواج طهارتهن معنوية أي باطنية، فمطهرة أي مكرمة عن الأدناس والباطل. وأما طهارة الظاهر فهي التي تشمل التنزه من النقائص الدنيوية، والنقائص الدنيوية قد تكون بسبب الحيض، قد تكون بسبب المرض، قد تكون بسبب الضعف، قد تكون بسبب الهرم، قد تكون بسبب الملل، النقائص الدنيوية قد تكون بسبب التغير، قد تكون النقائص الدنيوية بسبب عدم الجمال، فهذا كله برئنا عنه فقال مطهرة، فيشمل جميع ذلك نقيض كل ما ذكرناه. إذن مطهرات بمعنى أنهن جميلات في خلقهن لا يمكن أن يتغير هذا الجمال، وجميلات في خلقهن ولا يمكن أن يتغير هذا الخلق، وجميلات في عقلهن ورأيهن وطهارة باطنهن. قال مطهرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن التطهير الحسي أن طهر بيتي للطائفين أي نظفاه، ومن ذلك الطهارة التي تعني جمال الخلق وبراءته من العيوب، كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني يطهر أي ينظف الخلق ويبرئ الإنسان من العيوب الظاهرة. إذن هذا الأصل الخامس وهو لهم فيها أزواج مطهرة.
ولماذا قال مطهرة ولم يقل مطهرات؟
نعم، العرب تصف الجمع التكسير بالمفرد لتدل على الجمع والكثرة، وتصف جمع التكسير بالجمع لتدل على القلة، فمثلا قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا هذا يدل على أن المعدودة هنا في سورة البقرة كثيرة وهي 40 يوما. وأما قوله عنهم عن أهل الكتاب ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات في سورة آل عمران فهي تدل على القلة، قالوا بأنها 7 أيام. فإذا هنا قوله مطهرة وصفت الأزواج بالمفرد لبيان كثرة التطهير. هناك أمر آخر فيما يظهر لي ويحتاج إلى مراجعة، وهو أنه قال أزواج مطهرة ليدل على أن تطهيرهن على طريقة واحدة وكلهن ينلن هذا الحظ من الطهارة، فلن تأتي واحدة لتكون أكثر شموخا وعظمة من الأخرى، فإذا هن نزهن من العيوب الباطنة والظاهرة على ساق أو على قدم واحدة أي على هيئة متماثلة. الأصل الذي يلي هذا وهو الأصل السادس من نعيم الجنة قال وندخلهم ظلا ظليلا، لعل المراد بقوله ندخلهم ظلا ظليلا، يعني قد يتساءل سائل يقول طب هم ما عندهم شمس، قال الله سبحانه وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا كما في سورة الإنسان، فكيف ندخلهم ظلا ظليلا يكون هناك ظل ظليل وأصلا ما يوجد شمس؟ نقول لعل المراد من ذلك أنهم يتذوقون أعظم أنواع الراحة في السكنى والاستقرار، وذلك بحسب شهوة الإنسان وإرادته، فقد يريد الإنسان أو يشتهي نوع من الظل وقد يشتهي غير الظل، فقوله ندخلهم ظلا ظليلا يدل على أعظم أنواع الراحة وإنما عبر عن الراحة بالظل الظليل. لماذا؟ لماذا يعبر عن الراحة بالظل الظليل؟ لأن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة، وكان العرب إذا سمعوا كلمة ظل ظليلة اشتهوه وارتاحوا له. ربما هذا لو أسمعته واحد مثلا في الأسكيمو أو في ألاسكا ربما يقول أنا لا أريد الظل الظليل، أنا أريد شمس مثلا، أو في البلاد التي لا تطلع عليها الشمس إلا لماما. لكننا نقول بأنه عبر عن الظل، عبر عن الراحة بالظل الظليل، لأن المقصود أن العربية في غالبا يلجأ إلى الراحة من عناء الشمس وحرها بالظل الظليل. وكذلك عند النظر إلى حرارة يوم المحشر، لأن الشمس تدنو من العباد، يشتهي الإنسان الظل الظليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذه هي الجنة، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان، أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، بفضله ورحمته.
آمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، بارك الله فيكم.
ما وجه الربط بين هذه الآية وما سبق؟
هذه هي الآية 58 من سورة النساء، ونحن الآن ننتقل إلى محور جديد، وهو محور يمكن أن نسميه بأنه المحور الذي يتكلم عن حق العالم في تأدية الأمانات إلى أهلها، وأعظمها أمانة التحكم. سترى لبيان المناسبة والاتصال، سيرى وترى الأخ، يرى الأخ المستمع والأخت المستمعة، سيرون أن الموضوع الأساسي الذي يدور حوله هذا المحور حق العالم في تأدية الأمانات إلى أهلها. لكن ما صلة هذا الموضوع بما سبق؟ نقول ذكر الله سبحانه وتعالى في المحور السابق الدور الخطير الذي يمارسه بصورة ممنهجة بعض الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كانوا وما زالوا يمارسون دورا خطيرا في حرمان العالم من حقوقه، وفي حرمان العالم من تأدية الأمانات إليه، وأعظمها أمانة التوحيد. فكشف الله تعالى في المحور السابق أجناس هؤلاء الذين يتلاعبون بحقوق الإنسان، بيّن طبيعتهم الدنسة القائمة على الهوى المريض والشهوات العابثة والبخل والحسد ومضادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن هؤلاء المعتدين على الحقوق العالمية ينتمون إلى من؟ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هنا يذكر الله تعالى حقا من أعظم الحقوق العالمية التي يمكن أن تشكل مصدر الإنصاف الوحيد للمظالم العالمية، وهو حق تأدية الأمانات إلى أهلها، سواء أكانت تلك الأمانات من باب المذاهب والديانات والأفكار، من باب الأفكار والمذاهب والديانات، أو كانت تلك الأمانات من باب الدنيا والمعاملات. في مقدمة هذه الأمانات أمانة الحكم، وفي مقدمة من يؤمر بهذا الحق المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما ترى أيضا مناسبة أخرى، إذ ذكر الله تعالى في الآيات السابقات أنه آتى هذه الأمة الملك والحكمة، وآتاهم الحكمة بعد جهلهم وضعفهم، عند ذلك أقبل عليهم بلذيذ خطابه بعدما وعدهم على امتثال أمره من كريم ثوابه، بما ختمه بالظل الموعود على العدل في حديث 7 يظلهم الله في ظله. طيب، إذن قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لما قال عن بني إسرائيل فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، دل على أنهم لم يؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآن نبدأ ندخل في تفسير هذه الآية بعد أن عرفنا المناسبة بينها وبين ما قبلها. هاتان آيتان 58 و59 آيتان هما أساس الإدارة الإسلامية التي تعطي الحقوق لأصحابها. فكيف يمكن للعالم أن يستوفي حقوقه؟ الجواب واضح، يتم ذلك بأداء الأمانة إلى أهلها. طيب، ما القوة المهيمنة التي تراقب أداء الأمانات إلى أهلها؟ الجواب واضح، السلطات الحاكمة تحرس الواقع، ولذلك قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب كيف يتم نصب هذه السلطات؟ عند ذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فبين الارتباط بين هذه الجهات المتعددة. هنا في هذا القسم آيتان يكفلان عن الإجابة على الأسئلة المختلفة، ويحددان بصورة معجزة أهم الأسس الدستورية للحكومة الإسلامية بصورة تشريعية مذهلة تكفل برد مئات الآلاف من المسائل لهاتين الآيتين، ومن خلالها يتم رد الحقوق إلى أصحابها وجعل الحقوق المادية والعقلية والمعنوية واجبات محددة تسهر عليهما الحكومات المتولية للأمور العامة. استمع الآن لهاتين الآيتين. قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه البصيرة الأولى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تأدية الأمانات المادية والمعنوية إلى أهلها فريضة شرعية ربانية تكفل برد الحقوق إلى أهلها. هذا الذي نأخذه من قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الجملة واحد من الكنوز الشرعية الموجودة في هاتين الآيتين. طيب، قد تتساءل ما معنى الأمانات؟ لندرك معنى الأمانات أولا حتى نعرف ما علاقتها بالحقوق الإنسانية. الأمانات جمع أمانة، والأمانة ما يؤمن عليه الإنسان. من أين أخذ؟ من الأمن ضد الخوف أو ضد الخيانة. فإذا الأمانة هي سكون القلب وطمأنينة النفس لوجود التصديق بوجود الأمن عند الجهة الأخرى وعند التعامل مع الأمين، فلا يخاف الإنسان من غيلته ولا من غدره ولا من خيانته. فكلمة أمينه يعني شعر بالأمان عنده فأوكل له حقا يعلم أنه سيؤديه إليه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه تطمئن إليه بقنطار يؤديه إليك. فالأمانة تقتضي ثلاثة أركان: الركن الأول المؤمن أو الطرف الأول المؤمن، والطرف الثاني المؤتمن، والطرف والشيء الثالث الحق الذي تم الائتمان عليه الذي نسميها الأمانة. فيدخل في كلمة أماناتكم كل الحقوق البشرية المادية والمعنوية التي تصلح أن تكون موضعا للائتمان عليه من قبل طرف لآخر. ولهذا جمع الله في الآية الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. إذن لم يقل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة بالإفراد، وإنما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لماذا جمعها؟ نقول جمعها لبيان تنوع هذه الأمانات سواء كانت مادية أم كانت معنوية. فالإنسان إما أن يتعامل مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه، فلابد له أن يرعى أماناته مع ربه وأماناته مع نفسه وأماناته مع سائر العباد. هنا تدرك بسهولة لأي شيء تكرر جمع الأمانة في القرآن الكريم. الجمع تكرر ليس فقط في هذه، لم يرد فقط في هذه السورة، وإنما ورد في سور أخرى. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، في سورة الأنفال. في سورة المؤمنون والمعارج قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا التنوع للأمانات، سمى الله تعالى البيوع والتجارات أمانات، قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التنوع الهائل لمفهوم الأمانة أو للأنواع التي تدخل تحت الأمانات، حتى تشمل الأمانة الكلام. نعم. أمانة الكلام
وحفظ الأسرار وغيره.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة، لأن كثير من إخواننا قد يأتمنون على شيء وقد لا يكون الإنسان أهلا لذلك فلا يؤدي أمانته. فرد الودائع إذن مظهر يسير من مظاهر الأمانات، وإلا فيدخل مثلا في الأمانات ترك في عدم أداء الأمانات التطفيف، فترك التطفيف في المكيال والميزان من الأمانات. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأمانة هي التكاليف، فقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولأهمية الأمانة نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد عليها تجديدا عظيما، فيقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان، فجعل الأمانة كل هي الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بعض الناس للأسف الشديد يتجوز في التلاعب بالأمانة أو التلاعب بالعهود، ويظن أنه لغير مؤاخذ. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بعض الناس يقول لك: لأنه فلان كافر يجوز له أن يخون. هذا مثل ما قال أهل الكتاب في المؤمنين، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الأمانة تؤدى مع كل أحد في كل حال. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها غير الأمانة، يؤتى به وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: يا ربي كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية، اللهم عافنا يا رحمن الرحيم، حتى إذا انتهى به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه، فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد في النار، حتى إذا رأى أن قد خرج منها زلت عن عاتقه فهوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. ثم تلا ابن مسعود: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال زاذان الراوي عن ابن مسعود: فلقيت البراء بن عازب فحدثته بما قال ابن مسعود، فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحديث رواه الدينوري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. بعض الناس يقول لك: لا، فلان لأنه بيني وبينه عداوة سأخونه كما خانني، أو كما أخذ علي مال سأخذ ماله. وبعض الناس يقول لك: لأن فلان كافر. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل وأفر الفرى وأعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ثم قال: ولا تخن من خانك. ويدخل في الأمانة أيضا إفشاء العلم ونشره وتعليم ما لا يسع جهله، وهذه أمانة تجب على العلماء بالفعل والتنفيذ، وعلى المقتدرين بالتهيئة المناسبة. لا ينبغي لأحد أن يتعلل ويتعذر يقول: أنا ما أستطيع أدي الأمانة، لأنه قد قيل: لو صح منك الهوى أرشدت بالحيل، أرشدت للحيل. يعني لو أنت صادق فيما تقول سيجعل الله لك فرجا ومخرجا وسيفتح لك. هذه الآية العجيبة والعظيمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تمثل أهم قواعد التعامل الحياتي البيني. لماذا؟ لأنها أساس النمو في الموازين الاقتصادية والأمن الاجتماعي. من دونها تختل الأنظمة، ويأكل الناس بعضهم بعضا على هيئة أسوأ من أوضاع الحيوانات في الغابات. وهنا تعلم لماذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبلغ العالم نظره المستقبلي، حذر من رفع الأمانة في حياة الناس. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، فجعل تعليم القرآن والسنة جزءا من الأمانة. قال: وحدثنا عن رفعها، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام، يعني نقطة، ثم ينام النومة فيقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه من شيء. يعني يعتقد الإنسان أن هناك أمانة ولا توجد، مثل الدمل الذي يكون على جلد الإنسان وينمو، يعتقد الإنسان أنه جزء من حياة الإنسان وهو في الحق وجع. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني من قلة الأمناء يصبح يتندرون عليهم يقولون في مكان فلان تخيلوا عاد باقي واحد أمين. قال ويقال للرجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام أو كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم ما كنت ليبايع إلا فلانا وفلانا، يعني لشيوع الكذب والدجل والخيانة. وهذا التوجيه الإلهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترى الإعراض عنه واضحا هذه الأيام في تحول كثير من الناس والمؤسسات العالمية إلى مجموعات من المرتزقة، تصبح الأمانة بالنسبة لهم مغنما، يأكلون الأمانات ويجعلونها مغانم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال اسكت حتى إذا أسفر، يعني ظهر الإسفار قربت الشمس أن تشرق، رفع رأسه إلى طرفه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها، ثم قال أين السائل عن الساعة، فجثى رجل على الركب على ركبتيه فقال أنا بأبي أنت وأمي سألتك، فقال ذاك عند حيف الأئمة، أي الساعة تأتي عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب العجيب تصديق بالنجوم هذه الأيام في الجرائد وفي الفضائيات وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيارة فعند ذلك هلاك قومك، نسأل الله السلامة والعافية. وظن بعض الناس أن الآية نزلت في حادثة خاصة، هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، لأنهم يحكون حكاية عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وأنهما أعطيا النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة في يوم فتح مكة فدخل ثم خرج وأنزل الله عليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فأعطاه المفتاح وقال خذوها بني طلحة خالدة تاردة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولكن ألا ترى أن هذه الحادثة لم يرد في طريق صحيح منها أنها سبب نزول لهذه الآية، بالإضافة إلى أن لفظ الآية يدل على عموم كل ما يدخل فيه من أمانة، ويدل على ذلك بعد كلمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها قال وإذا حكمتم بين الناس، فصار الحكم جزءا من الأمان،
وهي منطبقة مع القاعدة التفسيرية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى ولو نزل فيها سبب خاص.
صحيح. ومن النماذج الفريدة في تاريخنا المضيء المشرق للتطبيق القرآني لإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ما حكاه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أمية بن أبي بسطام، قال جاءت يونس بن عبيد امرأة بجبة خز فقالت له اشتريها، يعني تريد تبيع جبة خز، عندها الخز نوع من الحرير، بكم تبيعها؟ قال ب500، يعني يدفع لك 500، إما دينار أو درهم، ظهر درهم. فقال لها هي خير من ذلك، يعني هي تطلب 500 وهو يقول لها لا زيدي، أنا سأشتري منك ولكن زيدي، لأنها في الحقيقة أنت ما قد وصلت إلى السعر المناسب،
هي ما عرفت تقيمها تقييم السوق الحقيقي. نعم.
فقال هي خير من ذلك، قالت ب600، قال هي خير من ذلك، قال فلم يزل يقول هي خير من ذلك حتى بلغت 1000 وقد بذلتها 500. هذا صاحب الأمانة الحقيقية، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي مؤمل بن إسماعيل أن رجلا جاء إلى سوق الخزازين يريد مطرفا ب400، يريد أن يشتري جبة ب400، فقال يونس بن عبيد موجود عندنا ولكن مش ب400، عندنا ب200، مع أنه بإمكانه أن يأخذ هذا الجبة ويقول له خلاص خذها هذه ب400،
أيوة
تساوي 400، وقال لا عندنا ب200 فقط. فنادى المنادي بالصلاة، فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي، يعني ذهب إلى المسجد من أجل الصلاة، فجاء ليصلي بهم، هو إمام، فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي، يعني باع الجبة من الشامي ب400 ولم يبيعها ب200 مع أنه قال له ب200. فقال يونس ما هذه الدراهم؟ قال ذاك المطرف بعناه من ذا الرجل. فقال يونس يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضت عليك، يقول لي لهذا الرجل الذي هو المشتري، ب200 درهم، يعني أنت كيف دفعت 400 وأنا عرضت عليك 200؟ فإن شئت فخذه ب200 وإن شئت فدعه. يعني لا ما أبيعك ب400، لا يمكن أن أزيد عليك زيادة فاحشة، يعني هذا ربح زيادة على الضعف، لأن المتوقع أن المطرف يكون مثلا ب100 أو 150.
ظن التجار أن هذا شطارة في التجارة،
بينما هو يرى أن هذا مخالف للأمانة. فقال له: من أنت؟ الرجل يقول لي يونس: من أنت؟ قال: يونس بن عبيد، رجل من المسلمين. قال: بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد. قال الرجل: فوالله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا، اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا، أو شبه هذا. فقال يونس: سبحان الله سبحان الله، يعني استصغارا لنفسه. إذن هذه هي البصيرة الأولى العجيبة والعظيمة التي تقوم عليها الدنيا وتعاملات الناس، وهي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، البصيرة الثانية في الآية، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما العلاقة بين قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وبين قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما المناسبة والاتصال؟ نقول معنى كلمة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني ويأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنما قرن بين الأمانة والحكم بالعدل، لأن أعظم مظاهر الأمانة بعد التوحيد، بعد توحيد الله، تولية الأكفاء. أعظم مظاهر الأمانة بعد التوحيد تولية الأكفاء الذين يعدلون في الحكم. وقد فهم زيد بن أسلم هذا الاتصال الشديد، فقال: نزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في ولاة الأمر. وعن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، يعني كان مريضا، فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما من، طبعا يحدث واحد من الولاة الذي هو عبيد الله عندما دخل عليه لزيارته، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم، يعني خائن للأمانة، إلا حرم الله عليه الجنة. إذن قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل واضح الصلة بقوله إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن الحكم بالعدل هو من أعظم الأمانات، وتولية الذين يعدلون من أعظم الأمانات. وبالتالي الراعي الذي يولي، لا يولي الأكفأ والأنفع للناس، فهو يموت وهو غاش لهم، يعني خائن للأمانة. طيب، قوله تعالى وإذا حكمتم، ما معنى كلمة حكم؟ نقول: الحكم هو الإلزام، الإلزام، وعادة يكون هذا الإلزام إلزاما بالنافع وردع الضار، والردع عن الضار، إلزاما بالنافع ويكون ردعا عن الضار. من أين أخذنا كلمة حكم؟ من قولهم: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده ومنعته من سفهه. ومن ذلك حكمة اللجام، حكمة اللجام الحديدة التي تجعل في فم الفرس من أجل أن يتم التحكم بالفرس عندما يسابق به أو عندما يجري، ويقال: أحكم فلانا، يعني أمسكه. ومن ذلك قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أندما، إني أخاف عليكم أن أغضب، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم من السفه، إني أخاف عليكم أن أغضب. فصار الحكم إذن هو الإلزام بالنافع والمانع عن الضار. والحكم بالعدل، ما معنى أن تحكموا بالعدل؟ يعني أن تلزموا الناس بالعدل، أو أن تلزموا العدل في الناس. طيب، ما معنى العدل؟ فهمنا الحكم. الحكم الإلزام بالنافع والردع عن الضار، الإلزام بالنافع والردع عن الضار. ما معنى العدل؟ العدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من أحسن الطرق. العدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من أحسن الطرق، ويكون بالفتح وبالكسر، يعني يقال عدل وعدل. طب العدل ما هو؟ المثل، المثل. ومن ذلك العديل الذي هو المثيل، وفلان يعدل فلانا أي يساويه. ومنه قوله تعالى وفي أو عدل ذلك صياما يعني أو مثل ذلك صياما. قال مهلهل في بيان هذا قال على أن ليس عدلا، مهلهل الذي هو الزير سالم قال على أن ليس عدلا من كليب إذا ظهرت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا يعني مهما فعلتم فإنه لا يمكن أن يماثل دم كليب أحد، ولذلك كان يكرر في قصيدته هذه على أن ليس عدلا. إذا فهمنا أن العدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من أحسن الطرق مع مساواته بغيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، ونستأنف إن شاء الله في المجلس القادم بقية ما في هذه الآيات. شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.